في صلاته من خلل أو من نقص أو ما يحدث لهذه الصلاة. فهذا الدعاء دعاء عظيم. لماذا؟ لأنه يرقع به الإنسان ما حصل من خلل في الصلاة فيستغفر ربه من ذلك الخلل. وقال: اللهم أنت السلام. والسلام كما تعلمون اسم من أسماء الله جل جلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السلام اسم من أسماء الله جعله الله في الأرض. فهنا يقول اللهم، والمراد باللهم كما بينا أي يا الله، يا الله أنت السلام ومنك السلام. لا شك أنه سبحانه وتعالى المسمى بهذا الاسم. وكذلك منك السلام أي منك ما نراه من السلام وما يصدر من السلام والتسليم على الأرواح والأبدان والكون. تباركت أي هذه البركة التي تصدر منك يا رب، تباركت ذا الجلال والإكرام أي يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ أي كيف يكون كما قلت إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة؟ بين لنا ما معنى هذا الاستغفار، وكيف يستغفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة؟ هل هناك كلمات طويلة، كلمات مختصرة؟ بين له فقال: قال تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته. قال:
قال ثانيا عن أبي الزبير قال كان أبو الزبير يقول في نور كل صلاة حين يسلم.
نعم، عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم. لأن دبر الشيء كما تعلمون قد يكون منه وقد يكون منفصل عنه، وهذا معلوم معروف، لأنها وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة قبل السلام. فهذا لا شك أنه دبر الشيء قد يكون منه وقد يكون منفصل عنه. وقوله هنا حين يسلم لا شك أنه أي بعد السلام، يعني بعد أن ينتهي من السلام. ولهذا بيّن بقوله حين يسلم، لأنه قد يفهم من دبر الشيء هو ما كان منه. ولهذا دبر الدابة لا شك أنه جزء منها، ولهذا دبر الشيء كل بحسبه. يدل على ذلك السياق، فإن دل السياق على أنه المراد الجزء منه فهو كذلك، وإن دل السياق على أن المراد منه الخارج عنه فهو كذلك. وهنا السياق دلنا على أن المراد أنه بعد السلام، ولهذا قال حين يسلم. قال:
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير.
يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا هذه كما يقول النحويون لا النافية للجنس، ولا النافية للجنس تعمل عمل إن إذا دخلت على النفيرات. فقوله لا إله لا نافية، إله أي مألوه أي معبود، أي لا معبود. إذن إله هذا اسم لا، أين خبرها؟ خبرها محذوف مقدر تقديره حق، أي لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. إذن لا نافية، إله اسمها، أين خبرها؟ هنا اختلف بعضهم، وبينت لكم الصواب في تقديرها. قال بعضهم لا إله رب إلا الله، وهذا تفسير باطل، لأنه يجني به على العقيدة الصحيحة في تفسير معنى لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ لأن الكفار، أعني بهم كفار قريش، يؤمنوا بلا إله إلا الله التي هي لا رب إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، أليس كذلك؟ إذن هم يؤمنوا بتوحيد الربوبية، ولكن لا يؤمنون بتوحيد الألوهية، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا هو الإنكار. ولهذا من فسر لا إله إلا الله بلا رب إلا الله كان تفسيره هذا باطلا لا يقبل، وإن كان هو حق في الأصل من جهة أنه لا شك أنه لا رب إلا الله، ولكن ليس هذا هو معنى تفسير لا إله إلا الله. ولهذا كفار قريش عرفوا هذه الكلمة وعلموا ما معنى لا إله إلا الله، فلهذا لم يؤمنوا. وأما الناس اليوم وهم يقولون لا إله إلا الله صباح مساء، وهو يشرك بلا إله إلا الله مرات وكرات، لأن لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فلما يقول لا إله إلا الله ويطوف على القبر يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، لا إله إلا الله ويحلف بغير الله، لا إله إلا الله وينذر لغير الله جل جلاله، أين لا إله إلا الله؟ أين لا إله إلا الله إلا بحقها؟ أين حق لا إله إلا الله؟ فإن لا إله إلا الله أي لا تصرف أي عبادة إلا له سبحانه وتعالى. فلهذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإلا هذه أو إلا هذه أداة استثناء كما تعلمون. والله لفظ الجلالة بعدها هنا بدل، لأن الاستثناء كما تعلمون بإلا على ثلاثة أحوال: إما أن يكون الاستثناء تام مثبت فإنما بعده يجب فيه النصب، كما لو قلت جاء القوم إلا زيدا لا يجوز أن تقول إلا زيدون. والصورة الثانية أن يكون الكلام تام منفي، مثل ما جاء القوم، قال النحويون جاز فيها الوجهان: الوجه الأول جاء القوم إلا زيدا على أنها منصوبة بالاستثناء، أو إلا زيد على أنها بدل من القوم، وهذا هو الأصرح والأبلغ كما قال العلماء، لأنه هو الذي استخدم في القرآن. فهنا والثالث هو أن يكون الكلام ناقص، والكلام الناقص هذا بحسب أن يكون الكلام منفي ناقص، والكلام الناقص بحسبه: ما قام إلا زيد، ما مررت إلا بزيد، ما رأيت إلا زيدا. وهنا لا إله إلا الله، إلا الله قلنا بدل، إذا يجوز الوجهان على الذي سقناه. وحده لا شريك له، توحيد خالص، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله وحده هو المستحق للعبادة، لا شريك له، لا يوجد له شريك ولا يوجد له ند في هذه العبادة، لا يوجد له شريك في توحيد الربوبية، لا يوجد له شريك في توحيد الألوهية، لا يوجد له شريك في توحيد الأسماء والصفات سبحانه وتعالى. قال له الملك وله الحمد، له الملك التام، أما العبد فملكه قاصر مهما ملك، ملك الله سبحانه وتعالى تام ليس به قصور ولا نقص، لأنه قد يقول قائل إن العبد أيضا يملك، أليس كذلك؟ نقول نعم، لكن ملك هذا العبد ناقص وقاصر. أرأيت هذا العبد لو ملك ما ملك هل يستطيع أن يتصرف في ملكه كيف يشاء؟ لا شك أن ملكه مقيد بالشرع، ولو فعل أفاعيل المجانين لأنكروا عليه، لو أنه أخذ الأموال وقام بحرقها لا شك أنه سيؤخذ على يديه لأنه سفيه صار في هذه الحالة. إذن ملكه لا شك أنه قاصر وناقص، ولا يستطيع أن يغير في ملكه كيف يشاء. لهذا كان توحيد الربوبية أيضا خاص بالله سبحانه وتعالى من جهة الملك والخلق والتدبير، فإن الخلق لله، أما ما تراه ما يفعله بعض الناس من الخلق إنما يوصف بهذا الخلق القاصر، وإن كان هو في حقيقته ليس بخلق وإنما هو تحويل. أرأيت الذي يحول هذا الخشب إلى باب، هل خلقه؟ لا شك أن الخلق هو الإيجاد من العدم، وهذا لا يستطيع أن يفعله إلا الله. أما هذا العبد أخذ هذه المواد من أين؟ من الخشب، أليس كذلك؟ والخشب من الذي أوجده؟ الله سبحانه وتعالى. إذن تغييره لهذه المواد إنما هو تحويل وتغيير قاصر، ليس خلق، وهو الإيجاد من العدم. قال: وله الحمد. ثم قال:
لا حول ولا قوة إلا بالله.
قوله: وهو على كل شيء قدير. وقبل ذلك: له الحمد، أي له الحمد، هو المستحق لجميع المحامد سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. لا شك أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، هو المدبر للأكوان، هو الخالق لهذه الأمور، هو الذي بحوله وبقوته سبحانه وتعالى ترى ما ترى من الليل ومن النهار ورزق العباد وغير ذلك. إذن وهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال:
لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، لا حول أي أتبرأ من حولي، ولا قوة أي أتبرأ من قوتي، أي أنا العبد الضعيف ليس لي حول وليس لي قوة إلا بمن؟ إلا بالله. فإن اتكلت وتوكلت على الله سبحانه وتعالى فهناك الحول والقوة، أما إذا توكلت على نفسي وعلى غيري فقد وكلت إلى نفسي، ولا شك أن الإنسان مهما بلغ فإنه ضعيف. قال:
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل.
نعم، كل هذا توحيد خالص وبيان بأن العبادة لله سبحانه وتعالى له النعمة وله الفضل. له النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن تعدوا نعمة، والمراد بالنعمة هنا النعم، لأن العلماء قالوا إذا أضيفت النعمة أو المفرد المضاف يفيد العموم كما قال المفسرون وكما قال الأصوليون والنحويون، المفرد المضاف يفيد العموم. وإن تعدوا نعمة الله، فأضاف هذه النعمة إلى من؟ إليه سبحانه وتعالى. إذن المراد بها جميع النعم. قال:
ولو ثناء حسن لا إله إلا الله مخلصين لربي ولو كره الكافرون.
نعم، نوحد ونخلص لله سبحانه وتعالى ولو كره الكافرون ذلك التوحيد، لأن الكفار يكره لا إله إلا الله لا شك، ولهذا قال ولو كره الكافرون هذا التوحيد. فنحن نوحد الله سبحانه وتعالى ونفرد رب العزة جل جلاله بالتوحيد الخالص، لأنه لا يستحق هذه العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. قال:
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل في كفهن دبر كل صلاة.
نعم، هذا هو الشاهد. إذن الحديث مرفوع: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. وقلت لكم المراد بالدبر هنا بعد الانتهاء من الصلاة. قال:
قال ثالثا وعن وعد الدور المجيرة شعبة قال كتب المجيرة شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا.
وهذا أصرح، هذا الحديث أصرح في بيان أنه إذا فرغ من الصلاة وسلم، أي يذكر هذا التهليل وهذا التوحيد متى؟ إذا سلم من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يقول؟ قال
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع
الجد منك الجد. نعم، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ما مضى بيناه. اللهم يعني يا الله لا مانع لما أعطيت، إذا كتب الله سبحانه وتعالى أن هذا الشيء لا يصل إليك فاعلم أنه لن يصل، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فإنهم لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا معطي لما منعت. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى والحظ والعظمة منك شيء، لأن هذه الأمور أمور دنيوية، هذه العظمة وهذه الأموال وهذا الغنى إنما هو في الدنيا، لا ينفع شيء إلا إذا لم يستخدم في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال قوله وعن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال معقبات، معنى معقبات قال بعض أهل العلم قيل تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة، معقبات يعني تسبيحات تعقب الصلاة تفعل عقب الصلاة، وقيل سميت بذلك لأنها تفعل مرة بعد أخرى، يعني تتعاقب تتعاقب، كما معروف يتعاقب عليكم ملائكة، فالتعاقب هذه مرة بعد مرة. وقوله تعالى له معقبات أي ملائكة يعقب بعضها بعضا، له معقبات أي له ملائكة يعقب بعضها بعضا بالليل والنهار. قال لا يخيب أي لا يحرم الجزاء والجنة من قال هذه الكلمات، ما هي؟ قال
معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، 33 تسبيحة،
33 تسبيحة، أن يقول سبحان الله. قال
و33 تحميدا و34
تكبيرا
في دبر كل صلاة،
نعم في دبر كل صلاة، يعني بعد السلام كما هو معلوم. إذن أن يسبح الله 33 تسبيحة، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يصل إلى 33، ويقول الحمد لله الحمد إلى آخره، وكذلك الله أكبر يصل إلى 44، كم تلك؟ 100، أليس كذلك؟ تلك 100 كاملة. قال في دبر كل صلاة. قال
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
هذا الحديث حديث عظيم، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت ماذا؟ قال وإن كانت مثل زبد البحر، يعني وإن كانت عظيمة فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى غفرانها. إذا كان المتولي لهذه الذنوب ولغفرانها هو الله الرحمن الرحيم لا شك أنها تغفر، ما دام أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قلت وجاءت صفة أخرى في التسبيح، احفظوا هذه الصفة فإنها أيضا عظيمة ويسيرة، وهي أن يجمع التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. أن يجمع ماذا؟ أن يجمع التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. إذن هنا زدنا شيء وهو التهليل، وتغيرت أيضا الصفة، لا يقول كل، لا يقول كلا مفردا، لا، يجمع بين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فقلنا ويقول هذه الصفة 25 مرة، يقول هذه الصفة كم؟ 25 مرة. يقول سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. إذن هذه صفة أخرى يقولها 25، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وذلك لما رواه ابن خزيمة في صحيحه في المجلد الأول في صاد 70 و300 برقم 52 و700 بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت أنه قال، عن زيد بن ثابت أنه قال أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33 ونحمده 33 ونكبره 34، نفس الصفة التي وردت في الأحاديث السابقة، أليس كذلك؟ قال فأتي رجل من الأنصار في نومه، يعني جاء لرجل من الأنصار آت في المنام وهو نائم، فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتبهوا لهذه الصفة، نحن قلنا قال الصحابي أمرنا وهنا قال أمركم رسول الله، إذن هذا فيه دليل وحجة لمن قال بأن قول الصحابي أمرنا ونهينا أن الآمر والناهي من هو؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. احفظوا هذا فإنه مهم، أن الآمر والناهي من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه مسألة أصولية ستأتيكم في أصول الفقه. إذن أمرنا، الآمر لهم رسول الله، بدليل أن هذا الرجل قال له أمركم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قال في بداية الحديث أمرنا أن نسبح، أليس كذلك؟ إذن هذه فائدة عظيمة تؤيد مذهب الجمهور الذين قالوا بماذا؟ قالوا بأن أمرنا ونهينا، وهو مذهب البخاري أيضا، لها حكم الرفع وليست هي موقوفة. أمركم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا، هل أمركم؟ يقول أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فماذا قال؟ قال نعم. قال يعني ذاك الرجل قال له في المنام فاجعلوها 25. إذن هذا الصحابي نام ورأى في المنام أن رجل أتاه فقال له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، قال نعم أمرنا، قال اجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل، قال واجعلوا فيها التهليل. إلى الآن هذا منام، والمنام لا يحكم به إلا إذا أقر منه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا حكم شرعي تعبدي. قال فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لما أصبح هذا الرجل الذي رأى ما رأى في المنام أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال يا رسول الله رأيت كذا وكذا وقال لي افعلوها 25 واجعلوا فيها التهديد. فماذا قال؟ فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فافعلوا، يعني افعلوا ما قال لكم أو ما قال لك هذا في المنام، يعني افعلوا هذه السنة. إذن هذه سنة مستحبة ينبغي على الإنسان أن يفعلها. وأشار إلى هذه الصفة، طبعا انتهى الحديث، وأشار إلى هذه الصفة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد في المجلد الأول في 29 و200، وصححها الشيخ ناصر رحمه الله في تمام المنة في صاد 27 و200، وقال وقوله التهليل، يعني قال الشيخ ناصر رحمه الله وقوله التهليل لا يتبادر منه إلا قوله لا إله إلا الله، يعني لا يتبادر منه إلا لا إله إلا الله. فإن المراد من اللغة فإنه المراد من اللغة كما في لسان العرب، إذا قال التهليل وأطلق فإن المراد به لا إله إلا الله، لا تضيف إليه شيء إلا إن ورد الدليل على الإضافة وفي الإضافة، وإلا فالأصل فإن المراد بالتهليل لا إله إلا الله، والزيادة عليه تحتاج إلى نص، يعني الزيادة على لا إله إلا الله بأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، هذه الزيادات كلها تحتاج إلى دليل حتى نثبت أن هذه الزيادة مقبولة مشروعة، وإلا فالأصل فإن في العبادة التوقف، أليس كذلك؟ والزيادة عليه تحتاج إلى نص هنا وهو مفقود، قل يشير إلى كلام ابن القيم رحمه الله، يشير إلى كلام ابن القيم رحمه الله حيث إنه ذكر زيادة فقال، يعني يقول بين التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هكذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد بعد أن ذكر التسبيح والتحميد والتكبير. ولهذا قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في تتمة كلامه وهذا ما لم ينتبه له المعلق على الزاد، الذي علق على الزاد خرج الحديث ولم ينتبه بأن هذه الزيادة تحتاج إلى إثبات ودليل، لأن الأصل في إطلاق التهليل لا إله إلا الله. قال وهذا لم ينتبه له المعلق على الزاد فساق الحديث وخرجه وكفى. فالظاهر أن المقصود من الحديث أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، يعني يقول هذه الصفة 25 مرة. قال لا يضره بأيهن بدأ، لا يضره بأيهن بدأ، يعني بدأ بالتسبيح أو بدأ بالتحميد أو بدأ بالتكبير أو بدأ بالتهليل، لا يضره بأيهن بدأ. انتهى كلامه رحمه الله. قل قوله لا يضره بأيهن بدأ أخذه الشيخ رحمه الله، ليس هذا من اجتهاده رحمه الله بل هو منصوص عليه، ولهذا قلت أخذه الشيخ رحمه الله من حديث رواه الإمام مسلم برقم 37 و100 و2000، وهو في صحيح ابن ماجه رقم 73 و3000، وأيضا رواه غيرهما. ولفظه يعني لفظ هذا الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم أحب الكلام إلى الله 4، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. هكذا الحديث جاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يضرك بأيهن بدأت. هذه ثمة الحديث: لا يضرك بأيهن بدأت. ونحن التسبيح الذي معنا هو بنفس هذه الصفة، أليس كذلك؟ إذن لا يضرك بأيهن بدأت، إلى آخر الحديث. قل: والسنة في التسبيح، وهذه مسألة مهمة يغفل عنها جماهير الناس إلا من رحم الله، ولهذا احفظوا هذا الحديث، حديث عظيم رواه الإمام مسلم في صحيحه: من أحيا سنة، هكذا الحديث، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث: من أحيا سنة، وهو تفسير لهذا الحديث، ولكنه حديث ضعيف. هذا الحديث: من أحيا سنة، فإنه حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح، أي ضعيف من جهة الإسناد. وإلا فالحديث الذي رواه الإمام مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا المحافظة على السنة وتعليم الناس السنة، كم تأتي يوم القيامة ولك في ميزان حسناتك من الأجور؟ بسبب ماذا؟ بسبب تعليمك السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للناس. اسمعوا لهذه السنة التي ستأتي. ولهذا قلنا: والسنة في التسبيح أن يكون باليد لا بالمسبحة المحدثة. بعض الناس ما شاء الله إذا انتهى الإمام من الصلاة أتى بالمسبحة، وقد تكون ذراع إن لم تكون باع، يبدأ يسبح بها. لا شك أن هذا خلاف السنة، وهذه المسبحة محدثة لم تكن تعرف في عهد السلف، بل لا تعرف حتى قواميس اللغة. ولهذا هذه المسبحة لا شك أنها محدثة، والتسبيح باليد هو السنة كما سيأتي. قلنا: والسنة في التسبيح أن يكون باليد لا بالمسبحة المحدثة، بل يكون باليد اليمنى. وكثير من الناس تجد أنه يسبح باليمنى ويسبح باليسرى، وهذا خطأ وهو خلاف السنة. السنة أن يسبح باليد لا بالمسبحة، وليس كذلك، بل يسبح باليد اليمنى كما سيأتي الآن في بيان هذه السنة المهجورة إلا من رحم الله. قلنا: لا باليدين، أن تكون باليد اليمنى لا باليدين، كما يفعل كثير ممن جهل هذه السنة. ولهذا هذه السنن لا يعلمها إلا من تعلمها، ولا يعلم هذه السنن إلا من جلس وصبر على العلم وأخذ العلم، وإلا هل يأتيه العلم وهو نائم؟ محال. لابد من الصبر. إذا أردت أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة عليك أن تصبر، وعليك أن تنظر في سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تبالي بالمخالف. لا تقول: والله الناس خالفونا في ذلك. لا يضر، أنت معك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تضرك مخالفة من خالف إذا كان الذي معك هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. لست أنت المخالف، بل هم الذين خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المخالف هو من خالف السنة، بل أنت متبع لتلك السنة، احفظوا هذا. قلنا: أما الدليل على أن يكون التسبيح باليد لا بالمسبحة المحدثة، فما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عليكن بالتسبيح والتهليل وعقدن بالأنامل. ما قال عقدن بالمسبحة، واضح؟ عقدن بالأنامل، وهذا هو العقد، أن يعقد بالأنامل، يعني عقدنا بالأصابع وعقدنا بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. فإنهن مسؤولات، أي ستسأل هذه اليد يوم القيامة، ومستنطقات، ستنطق هذه اليد يوم القيامة كما هو معلوم. قال: قلت: والحديث رواه أبو داود كما في صحيح أبي داود رقم 29,300 والترمذي كما في صحيح الترمذي رقم 35,800 والحاكم في مستدركه في المجلد الأول في 32,700 برقم 7,000 والإمام أحمد في مسنده برقم 66,926. والطبراني في الكبير في المجلد 25 في صاد 73 وصحح هذا الحديث الإمام الذهبي وحسنه النووي وكذلك الحافظ ابن حجر والشيخ ناصر رحمة الله على الجميع فإنهم حسنوا هذا الحديث والإمام الذهبي صححه. إذن الحديث صحيح ثابت لا شك والشيخ ناصر صححه كما أشرنا في المراجع السابقة وكذلك في المشكاة برقم 29,300 وغيره من أهل العلم صححوا هذا الحديث. أما الدليل عرفنا الآن بأن التسبيح يقوم بالأنامل لا بالمستحب، لكن ما الدليل على أنه باليد اليمنى؟ لماذا لا يكون باليدين؟ قلنا: وأما الدليل على أن التسبيح يكون باليد اليمنى، احفظوا هذه السنة. ما هو الدليل؟ قلنا: ما جاء عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيمينه. ما جاء عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بماذا؟ بيمينه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في صحيحه برقم 33,000 وقال الشيخ ناصر رحمه الله هنا صحيح. وكذلك البيهقي في سننه وكذلك الإمام البيهقي في سننه في المجلد الثاني في 67,200 في 67,200 رقم الحديث 27,300. إذن هذه سنة ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها وأن يعلم غيره، فإنه إذا علم غيره كانت له تلك الحسنات، فإنه قد سن في الإسلام سنة حسنة. ثم قال المصنف رحمه الله:
قال الله صلى الله عليه وسلم:
هذا الحديث حديث عظيم وهو حديث معاذ. يقول معاذ رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بيدي. والأخذ باليد هو أن تأخذ صاحبك بيدك ويمشي معك ويدك مع يده، لا شك أن هذا دليل على الحب بينك وبينه. ولهذا قال: فقال لي يا معاذ والله إني لأحبك. انظروا هذه كلمة عظيمة، فاز بها من؟ فاز بها معاذ ورب الكعبة، أليس كذلك؟ والله إني لأحبك. محبة من من؟ ليس من فلان أو علان، لا، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا أحب الرجل أخاه فليعلم وليخبر وليقل له إني أحبك في الله. ولهذا المحبة في الله سبحانه وتعالى من أعظم الروابط يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. إذن الأخلاء، انظر هذه المحبة التي في الدنيا إذا لم تكن لله، بعضهم يومئذ لبعض ماذا؟ عدو. تنتهي الأوصال، تنتهي المحبة، لأنها لم تكن لله إلا من؟ إلا المتقين الذي كانت المحبة بينهم لله ولأجل الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك. فماذا رد عليه معاذ؟ فقال معاذ: فقال بأبي أنت وأمي، أي أفديك يا رسول الله بأبي وأمي وبنفسي وبكل ما تريد. لهذا قال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك كما أنت، صدر منك هذا الكلام وأنا لست بشيء في جنبك، فكذلك أنا أبديك يا رسول الله بأبي وأمي، والله إني لأحبك. لماذا؟ لأنك المعلم الأول، لأنك الذي أنجيتنا وأخرجتنا من الظلمات إلى النور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، ولهذا أخرج الناس من الظلمات، من ظلمة الشرك، من ظلمة الجهل، من ظلمة التحاسد والتباغض والتجابر وغير ذلك، إلى ماذا؟ إلى نور الإيمان، إلى المحبة الصادقة في الله، إلى التواد والتراحم. ولهذا قال له: أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك. قال:
قال يا معاذ: إني أوصيك ألا تدعنا أن تقول ذكر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
نعم، انظروا، هذه هي المحبة الحقيقية، أنك تتعلم وتعلم، تستفيد ما ينفعك في الآخرة، لأن أمور الدنيا ثانية لا شك. فالذي تفضل عليك بعلم أو تعلمت منه سنة أو علمته سنة لا شك أن له فضل عظيم. لماذا؟ لأنك ترتقي في الآخرة بتعلم هذه السنة. ولهذا كانت مرتبة العلماء عالية عند الله. لماذا؟ لأنه في موازين حسناته، وهذا من تمام المحبة. ما هو من تمام المحبة؟ أنك تتعلم وتعلم وتحيي سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا قال له: يا معاذ، من تمام هذه المحبة لك إني أوصيك وصية عظيمة، لا أوصيك بمال، لا أوصيك بجاه، لا أوصيك بكذا وكذا وكذا من أمور الدنيا، لا، أوصيك بأمر عظيم إذا حافظت عليه نلت مراتب عالية في الجنة. ما هو؟ لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ماذا؟ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإعانة من من؟ من الله. أعني على هذا الذكر الذي لولا الله ما استطاع الإنسان، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة عليه، هكذا قال السلف مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اللهم أعني على هذا الذكر وكذلك على الشكر، لأن مرتبة الشكر لا شك أنها مرتبة عالية، وليس كذلك، وعلى حسن عبادتك، لأن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ولهذا العبد دائما يستعين بربه سبحانه وتعالى. قال:
قال سادسا: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. زاد محمد بن إبراهيم في حديثه وقل هو الله أحد.
انظر، كلمات يسيرة وأمور فرط فيها كثير من الناس إلا من رحم الله. من منا لا يحفظ آية الكرسي؟ أليس كذلك؟ يقول له، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. بعد الصلاة، الصلاة مكتوبة ليست النوافل، ماذا له؟ لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني الذي يمنعه من دخول الجنة أنه ما مات، ولو مات بعد هذا الفعل وكان من الموحدين صار إلى الجنة بإذن الله. انظر، فعل يسير وأجر وفضل عظيم من رب كريم سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتعلم هذه السنن ويحافظ عليها. زاد محمد ابن إبراهيم في حديثه: وقل هو الله أحد، يعني كذلك من قرأها فله هذا الفضل. قال
قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في المعوذات ثم رفض السلام.
نعم، يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة. والمعوذات كما تعلمون هي: قل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويضم إليها قبل ذلك للحديث الذي مضى: قل هو الله أحد. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه بعد ماذا؟ بعد دبر كل صلاة. حافظوا على هذه الأذكار، فإنها أولا كما تعلمون يحصل الإنسان على الأجر العظيم، ثم ثانيا تحفظه بإذن الله من الحسدة ومن المردة ومن الشياطين ومن بماذا؟ بهذه الأذكار اليسيرة التي لها فضل عظيم. قال
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إلى صلاة الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
انظروا إلى هذا الحديث العظيم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم، يعني بعد السلام، ماذا كان يقول؟ اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم يا الله أسألك علما نافعا. وهل هناك علم ليس بنافع؟ نعم، العلم الذي لا يكون لله، العلم الذي يكون لأمور لا فائدة منها، بل بعض العلوم محرمة كما تعلم. فهنا اللهم إني أسألك علما نافعا، ما هو العلم النافع؟ العلم النافع كل ما يقربك من الله ويبعدك عن ماذا؟ عن المحرمات. هذا هو العلم النافع. العلم النافع هو علم التوحيد، علم العقيدة. العلم النافع هو علم الفقه، أن تعبد الله على بصيرة. العلم النافع هو أن تتعلم العلوم، علوم الآلة الموصلة لهذه العلوم. هذا هو العلم النافع، علم الشرع. وكل علم يعين على الشرع حتى لو كان من أمور الدنيا فإنه يكون بإذن الله نافع. ولهذا كان أفضل العلوم العلوم الشرعية. قال ورزقا طيبا، هذا الدعاء عظيم. انظروا متى دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعد الصبح، لأن بعد الصبح سينطلق إلى ماذا؟ إلى المكسب وإلى الرزق. ولهذا ورزقا طيبا، لماذا؟ حتى لا يدخل فيه الحرام، حتى لا يغذي أبناءه على الحرام. وكم من الناس إلا من رحم الله لا يبالي أمن حلال أكل أو من حرام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي آخر الزمان أناس لا يبالي أمن حلال أكل أو من حرام. ولهذا رحم الله نساء السلف، رحم الله نساء السلف، رحم الله نساء السلف. كان الرجل إذا خرج تقول له المرأة: اتق الله يا فلان وإياك وأن تطعمنا الحرام، فوالله إنا لنصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. انظر أين المرأة اليوم التي تقول هذا إلا من رحمه الله.